الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 306، باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له فيها من الفضل. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أخبرنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه أو قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، يعني ليس من قبل عدالته وإنما من قبل حفظه، سوء الحفظ. عندك في
نقل عن الحافظ التقليد
بس هكذا يقول، لا، يقول البجلي: أخبرنا مغيرة بن زياد، وهو البجلي الموصلي، وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم، وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج به، كذا في الخلاصة. وقال في التقريب: صدوق له أوهام. ثم هنا قال: عندما قال قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قد عرفت أنه قد وثقه وكيع وابن معين في رواية ابن عدي في رواية وابن عدي وغيرهم، فالظاهر أن إسناد هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن، والله تعالى أعلم. أي. والشيخ الألباني يقول: صحيح. إذن في حديث ابن عمر 10 ركعات حفظت، أظن سيذكره 10 ركعات، وجاء في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم 12 ركعة، وهذا تفصيلها هنا، تفصيلها بالرواتب، تفصيلها بالرواتب. إذن من صلى هذه 12 ركعة فإنه يبنى له بيت في الجنة، يبنى له بيت في الجنة، فضل عظيم. المحافظة على هذه الرواتب فيها فضل كبير، وتعينك على طاعات كثيرة، تعينك على التبكير، وتعينك على قراءة القرآن، تعينك على الدعاء بين الأذانين، تعينك على طاعات كثيرة. الإنسان لما يبكر يتهيأ للصلاة من قبل الصلاة، والذي يتركها محروم، والله محروم من كثير من الطاعات والعبادات. وكما مر معنا في الحديث الذي قبل هذا أن انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها فرائضه، تجبر بها نقصه، فيكون في نقص. أنت ما تآمن أن صلاتك الفريضة التي هي فرض عليك وحتم أديتها كما ينبغي، قد يكتب لك ربعها، ثلثها، سدسها، ثمنها، ما تدري. قد تخرج ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، تكون ما عقلت منها شيئا، خلاص سقط عنك بالحركات، لكن لبها وروحها ما كنت مستحضرا للصلاة. فهذه النوافل والإنسان يتضرع إلى الله عز وجل فيها. ثم إنه يعني إذا صلى قبل الفريضة تذهب الشواغل، فتأتي الفريضة وأنت قلبك يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى. يعني هنا حسنه قال لا ينحط هذا الإسناد عن الحسن. أما الترمذي فقال غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان الثوري. ما أدري إيش هو هذا. قال أخبرنا سفيان الثوري مؤمن هو ابن إسماعيل العدوي مولاه أبو عبد الرحمن البصري عن شعبة والثوري وجماعة وعن وأحمد وإسحاق بن المدينة وطائفة وثقة بن معين. وقال البخاري منكر الحديث. هو ضعيف هذا مؤمن معروف بضعفه. منكر الحديث من البخاري شديد الضعف. إذا كان منكر الحديث يعني جرحه جرحا شديدا. وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال البخاري منكر الحديث. وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير. وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه. مات بمكة في رمضان سنة 206 يعني 6200. هو إيش قال في التقريب مؤمل بن إسماعيل؟
مؤمل
ولا مؤمن؟ شوف شوف بعد موسى ولا قبل موسى؟ مؤمل
محمد
خلاص مؤمل
صدوق
سيء الحفظ يعني ضعيف. صدوق هذا من حيث عدالته ما يكذب. سيء الحفظ خلاص ضعيف لكنه في الشواهد. هذا مؤمل بن إسماعيل ماله وثقه جماعة. فهذا منكر الحديث يعني في حفظه يعني هذا راجع على الرواية ما هو على العدالة. قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب الرافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. لكن الحديث هذا في الصحيح مسلم. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذا الحديث صحيح مسلم من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وجاء عنها 4 قبل الظهر و4 بعدها. هذا إسناد ضعيف لكن الحديث صحيح. أربعا من حديث أم حبيبة الراجح ضعفه. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الراجح ضعفه. والصحيح 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. لأنه كل من طريق عنبسة بن أبي سفيان جاء بذاك اللفظ وبهذا اللفظ. والذي في صحيح مسلم 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. وذاك عند الترمذي وغيره بذاك اللفظ. وقاله عند موته وهو يحتضر عنبسة. فوالله أعلم هذا هو الثابت هذا اللفظ من كلامي من الحديث عن طريقه. يقول 4 قبل الظهر فيه وفي حديث عائشة المتقدم دلالة على أن السنة قبل الظهر 4 ركعات. حديث عائشة اللي قبله حديث ابن عمر يقول حفظت 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. لكن نأخذ بالزيادة. من روى بالزائد فنأخذ بالزائد. وهذا فيه الفضل 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. في هذا الفضل العظيم.
حديث ابن عمر فيه بنى بيتا في الجنة.
لا نأخذ بالزيادة. يقول: وروى البخاري في صحيح عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني الفجر. وفي حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذين أشار إليهما الترمذي وذكرنا لفظهما دلالة على أن السنة قبل الظهر ركعتان. قال الحافظ الفتح: قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. قال: يحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. وقال الحافظ: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعة. وقيل هو محمول على أنه كان يقتصر في المسجد على ركعتين وفي بيته يصلي أربعة، ويحتمل أن يكون يصلي ذلك في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فصلى ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. انتهى كلام الحافظ. طيب، يقول الترمذي رحمه الله: وحديث، قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن، وقد روي عن عنبسة من غير وجه. قال: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. قال: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال: أخبرنا أبو عوالة والضاح بن عبد الله يشكري عن قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفاء من الذي سمع الآية ومات؟ هو هذا زرارة بن أوفاء؟
نعم.
هو ها سمع آية، إيش الآية؟ فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، مات، ما استطاع، صعق فمات وكذا. يقول: عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني السنة التي قبل الفجر، وكانت خفيفة. عابد من الثالثة مات فجأة في الصلاة، هو زرارة بن أوفاء مات فجأة في الصلاة، لا إله إلا الله. شوف، مات فجأة في الصلاة، نسأل الله حسن الختام. روى زرارة بفتح مفتوحتين ثم معجم بصري قاضيها ثقة عابد من الثالثة مات فجأة في الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أي وما فيها أي متاع الدنيا. قاله النووي وقال الطيبي: إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما مجري على زعم من يرى فيها خيرا، أو يكون من باب أي الفريقين خير مقاما، وإن حمل على الإنفاق في سبيله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابا منها. يعني كيف هذا من عمل الآخرة وخير من الدنيا وما فيها، يعني هذا من باب، يعني ايش يقول هنا؟ إن حمل الدنيا على أعراضها أو حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما مجري على زعم من يرى فيها خيرا، يعني إن كنتم ترون هذا فهذه الدنيا خير من هذه الركعتين خير من الدنيا وما فيها، لكنتم ترون أن في الدنيا خير، أو يكون من باب أي الفريقين خير مقاما، يعني من حيث ليس في المقابل مقارنة، أي الفريقين خير مقاما، يعني أصحاب الجنة أصحاب النار، خير معنى أخير، ما في مقارنة بين أهل الجنة ونعيم الجنة وبين النار، يعني هذا من باب أنه ليس في المقابل بالمقابل حظ من المقارنة. وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتين أكثر ثوابا منها، يعني لو أنفق الدنيا وما فيها حمل على الإنفاق فالركعتين خير منها. وقال الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة: إنما كانت خيرا منها لأن الدنيا فانية ونعيمها لا يخلو عن كدر النصب والتعب، وثوابها باق غير كدر. انتهى. قال: حديث عائشة حديث صحيح، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن عبيد الغبري عن أبي عوانة بعين سند الترمذي وفي بعين سند الترمذي وفي رواية له عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: له ما أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي الباب قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث عائشة. أما حديث علي فينظر من أخرجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني بن كبير عن قال: قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتين الفجر، فإن قال فإن فيهما فضيلة. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا الركعتين قبل صلاة الفجر، فإن فيهما الرغائب. وروى أحمد عنه: ركعتي الفجر حافظوا عليها فإن فيها الرغائب، كذا في الترغيب للمنذري. وأما حديث ابن عباس فأخرج ابن عدي في الكامل. تقول
مذكر قال: أما حديث علي فلينظر من أخرجه، فإن ابن حاشي الطبراني
خرج الطبراني. عموما ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين خفيفتين كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده نقرأه. قال: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما. قال: حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار. من أبو عمار؟ اسمه حسين بن حريث الخزاعي مولاه المروزي، ثقة من العاشرة، روى له عنه عن الجماعة سوى ابن ماجه وسوى أبي داود. فكتاب في إيش عندكم؟ إيش عندك محمد؟ فكتابه
أبو داود فكتابه، يعني روى له أبو داود، روى له سوى أبو داود كتابة.
سمع أبو داود سمع جد أبو سمع أبو داود والباقي كلهم كتابة.
نعم.
روى عن جماعة سوى ابن ماجة وسوى
أبي داود.
عندك أبي صح؟ عندك أبي ولا أبو؟
أبي.
المفروض عندي أبو غلط، هات هذا غلط. فكتابة يعني روى له أبو داود كتابة والترمذي وابن ماجه كتابة.
نعم.
والباقي سماعا.
ابن ماجه ما روى.
يقول سوى ابن ماجه وأبي داود فكتابة.
ما غير أبو داود كتابة، أبو داود سماعا.
روى عن الجماعة، أظن عنه، عندك عنه؟
روى عن الجماعة،
روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه.
ما روى عنه.
وأبو داود يعني يكون لا.
أبي داود فكتابة.
كله ابن ماجه ما روى.
طيب ما روى له ابن ماجه وسوى أبي داود فكتابة.
خاء ميم دال تاسي ماذا خاء؟
البخاري ومسلم.
أبو داود والترمذي والنسائي.
طيب.
ماذا أبي ماجه قزوين؟
قال باب. طيب. قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري. اسمه محمد بن عبد الله. قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد عن ابن عمر. قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثور عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل عن أبي إسحاق يعني مش من حديث الثوري. وقد روي عن أحمد عن أبي إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبير ثقة حافظ. قال سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. واسمه محمد بن عبد الله الزبيري الأسدي الكوفي. إسرائيل قالوا كان كان أسى أحفظ آل ولد ولد أبي إسحاء كان عكازة أبيه، يعني كان هو قائده عندما عمي، فيقولون هو ثقة. لذلك يعني بقرائن كثيرة أحيانا يرجحون رواية على رواية شعبة وسفيان، رجحوا روايته على رواية شعبة وسفيان عن أبيه، نعم، مع أن أولئك ما يعدل بهما. فهنا يقول معروف من حديث إسرائيل، لكن هذا ثقة، وكأن الترمذي يقول حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري إلا عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد المعروف عند الناس، من حديث أبي أحمد والمعروف عند الناس، يعني معناه هذا صحيح وهذا صحيح، وإن كان معروفا من حديث إسرائيل لأن هذا ثقة من طريقين، يعني طالما يعني فيكون هذا طريق من هذه الطريقة، من طريق الثقة صحيحة أيضا، والله أعلم. أبو إسحاق يرويه عنه سفيان الثوري وإسرائيل،
يعني أبو أحمد هذا الزبيدي
أو روى عن سفيان عن أبي إسحاق
وروى أيضا عن إسرائيل هو نفسه،
لا 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 من طرق أخرى. فيقول هنا إذن ركعتي الفجر خفيفة، حتى عائشة في الصحيح تقول كان يخففها، وما أدري أقرأ فيها الفاتحة أو لا من كثرة ما يخففها، فهي خفيفة فالسنة فيها عدم التطويل. وقاس بعض العلماء جميع الرواتب على ركعتي الفجر، أي أن يخففها ولا يطيلها، واستدلوا بهذا الحديث. يقول هنا رمقت أي نظرت إليه فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر. هنا يعني أبو محمد روى عن سفيان الثوري، ها هو من الطبقة ليست من كبار أصحاب سفيان أبو أحمد الزبيري، لذلك هنا يقول ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، فقد يكون هذا من أخطائه، لكن الترمذي صنيعه يدل على أنه ثابت، والله أعلم. نعم، لأن هنا قال حديث حسن، والله أعلم. فكان يقول فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ويقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فيه دلالة على استحباب قراءة سورة الإخلاص في ركعتي الفجر.
كلها تسمى الإخلاص،
سورتي الإخلاص
كلها تسمى،
سبحان الله، لأنها توحيد. لو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فيقول هنا وأحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وخالف في ذلك الحنفية، فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة وهو مخالف لصرائح الأدلة. وبحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي ذكرنا لفظه، حديث عائشة هو في الصحيح، فينه الذي هو وله من حديث آخر، وأبو داود النسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا، على هذه آية أخرى. وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان بلفظ قالت كان صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. فيقول هنا خالف الحناف هذا الحديث، وهذا لا يصلح التمسك به. يقول هل كان يقرأ الفاتحة أم لا لشدة التخفيف لهما، وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة. وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة، لأنه من الأمور النسبية، يعني بعضهم كان يقتصر على فاتحة الكتاب، فصحيح أنه ما يقتصر عليها يعني في هذه، ولو اقتصر صحة الصلاة، ولكن عائشة بينت أنه كان يقرأ بهذه. وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما، فقيل يبادئ إلى صلاة الفجر في أول الوقت، وبه جزم القرطبي، لأنه ما كان في وقت طويل بين الأذان والإقامة، في صلاة الفجر. نعم. وما كان بين أذان الإقامة في تطوين. وهذه السنة كنا نطبقها في الدماج. كان مجرد ما يؤذن نصلي ركعتين فتقام الصلاة. تقام الصلاة مباشرة. نعم. نعم الحمد لله. وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما. الإنسان ملبس انتبه. فلهما فقيل يبادئ إلى صلاة الفجر في أول الوقت وبه جزم القرطبي وقيل يستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل يدخل في الفرض أو ما يشابه بنشاط واستعداد تام. ثم ذكر الحافظ في الفتح والعراقي في شرح الترمذي إلى آخره. عموما ركعتين الفجر تخفف. الأحناف يوجبونها هذه الركعتين. يوجبونها. ما تصلي أنت هناك تقيم الصلاة وهو هناك يذهب تقيم الصلاة والناس يدخلون في الصلاة ويقرأ الإمام وهو يذهب يصلي أول ركعتين ثم يدخل مع الإمام. هذا غلط. لا صلاة إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حفظ